الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبة المستمعين. تتضمن قصة صاحب الجنتين عنصرا بيئيا، هو جنتان لأحد الأبطال، وهو مجد اجتماعي، هو الانتماء العشائري للبطل المذكور. أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا. كما تتضمن القصة بطلين، مؤمنا وكافرا، والأخير هو الأكثر مالا والأعز نفرا. وتتضمن القصة موقفا، هو تباهي الكافر بماله وعشيرته، وتصوره الخاطئ بدوام هذا التملك، وتشكيكه باليوم الآخر. وعلى العكس من ذلك، كان البطل المؤمن يمتلك قضية هي إيمانه بالله وتأدية وظيفته العبادية المتمثلة في إسجاء النصيحة لصاحبه ولفت انتباهه على أن الملك لله تعالى، وعلى أن جنتيه من الممكن أن تصبح صعيدا زلقا، أرضا جرداء. وتتضمن القصة حدثا هو إبادة الجنتين، على نحو ما تنبأ به البطل المؤمن. إذن عناصر القص من بيئة وشخصية وحدث وموقف، هذه العناصر جميعا قد انتظمت القصة المذكورة على وفق بناء يساوق حجم الأقصوصة التي يقوم هيكلها عادة على موقف مفرد وحدث مفرد وبيئة مفردة وأبطال محدود العدد. ومن حيث لغة القص، فإن الحوار هو العنصر الغالب فيها، أما السرد فيمثل مساحة صغيرة من اللغة. ونقف أولا مع لغة الأقصوصة. الحوار مثل ما قلنا يمثل غالبية اللغة في هذه الأقصوصة، وقد انتظم الحوار شكلان من أشكاله المعروفة، وهما الحوار الخارجي والحوار الداخلي. ومن الواضح أن تنوع الحوار يضفي عنصرا جماليا على الأقصوصة، فضلا عن أن السياق القصصي الذي يفرض هذا التنوع في الحوار يضخم من عنصر الجمال الفني المذكور. ويتمثل الحوار الخارجي في تلك المحادثة التي جرت بين البطل المؤمن والكافر، من نحو فقال لصاحبه وقال له صاحبه إلى آخره. أما الحوار الداخلي فينحصر في ذلك الحديث الذي وجهه صاحب الجنتين لنفسه مرتين، مرة قبل أن يصبح بستاناه أرضا جرداء، ومرة عندما أصبح فعلا أرضا جرداء. في المرة الأولى حاور نفسه قائلا: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وفي المرة الثانية حاور نفسه قائلا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. والسؤال الآن: ما هي المرتكزات الفنية للحوار الداخلي في هذه الأقصوصة، مع أن سائر الحوار كان خارجيا طوال القصة ما عدا ما تقدم. من حيث المظهر الشكلي للحوار، يبدو الحوار الداخلي كأنه حوار خارجي أيضا، والدليل على ذلك أن البطل الكافر عندما تحدث مع نفسه من أن جنته لم تبيد، ومن أن الساعة لم تقوم إلى آخره، حينئذ أجابه البطل المؤمن بأنه لن يشرك بالله، وبأنه كان الأفضل أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بدلا من ذلك القول البذيء. وهذا يعني إحدى حالتين: إما أن يكون المؤمن قد سمع حوار الكافر مع نفسه، وإما أن يكون قد ألهم بما في أعماق الكافر من أفكار. والقصة لم تشر إلى إحدى تلك الحالتين، وإنما حدثتنا فحسب عن أن الكافر قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هنا يواجه المتلقي ذنك الاحتمالين من جديد: الأول أن الكافر قد تحدث مع نفسه بصوت مسموع بحضور صاحبه، والثاني أن المؤمن قد ألهم المعرفة بما في أعماق صاحبه. أما الاحتمال الأول فيرده أن الكافر لم يتحدث بمقالته المذكورة إلا بعد دخول جنته وانتهاء محادثته مع صاحبه، ولنقرأ المحاورة من جديد. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وواضح من هذه الفقرات أنها تشتمل أولا على حوار خارجي هو قول الكافر للمؤمن أنا أكثر منك مالا، ثم انتهى الحوار بينهما وأعقبه سرد، أي تدخل من النص وتعقيب على قول الكافر، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. فهذه الفقرة تعقيب السماء على الموقف المذكور، أي إن الحوار الخارجي قد انتهى بين المؤمن والكافر. ثم أعقبه هذا الكلام قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وهذا يعني أن الكلام المذكور هو حديث داخلي يوجهه الكافر إلى نفسه، وليس حديثا يوجهه إلى صاحبه، ما دام الحديث قد انتهى مع دخول صاحب الجنتين إلى جنتيه. إذن يتعين أن يكون الحوار داخليا، وأن يكون المؤمن قد ألهم معرفة ذلك بشكل أو بآخر. احتمال ثالث هو أن المؤمن قد استخلص أفكار الكافر استخلاصا من خلال تباهيه بالجنتين، إذ أن التباهي يفصح عن مدى الغفلة التي كانت تصاحب ذلك عندما يغيب عن ذهنه أن العطاء آت من الله جميعا، بيد أن هذا الاحتمال بعيد بدوره، لأن إجابة المؤمن رد مفصل على كل مفردات التفكير الذي ألم بالكافر، بخاصة أن البطل المؤمن أشار إلى حادثة دخول الكافر بستانه، وعقب عليها قائلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله إلى آخره. إذن يتعين من جديد أن يكون البطل المؤمن قد ألهم معرفة الأفكار التي طافت بخيال ذلك الكافر. إلا أننا في الحالات جميعا ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن صياغة الحوار بالشكل المتقدم وجعله خاضعا لجملة من الاحتمالات أو استخلاص واحد محدد منها، كما استخلصنا ذلك، هذا النمط من الصياغة له أهميته الفنية الكبيرة دون أدنى شك، فهو يثري أذهاننا بهذه التساؤلات الممتعة ويمدنا بتذوق حي لأمثلة هذه النصوص الفنية العظيمة. والآن لم يبق لي إلا أن أودعكم على أمل أن نلتقي في حديث مقبل. حتى ذلك الحين وكل حين لكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور،
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. فلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية على الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده واستمرار تعزيزها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بجميع الوسائل، كما شددت الفصائل على تنسيق وتعزيز الجهود في العمل الوطني المشترك بين كافة الفصائل الفلسطينية لمواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية والإجرامية والعنصرية في ظل حكومة اليمين المتطرف والتي يقودها نتنياهو وغلاة المستوطنين المتطرفين. جاء ذلك عقب اجتماع عقدته قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق مساء الخميس، وناقشت قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، خاصة الأوضاع في الضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية. كما أكدت على تلاحم كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده داخل وخارج فلسطين في مواجهة مخططات العدو الإسرائيلي وعدوانه المستمر، والحفاظ على وحدة الشعب بما يكفل تطوير وتعزيز كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطني، وتوحيد الجبهة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال وسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والفاشية والعنصرية. مستمعين الكرام، سيكون معنا بعد لحظات الدكتور السيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق من طهران. كيف يمكن قراءة تصاعد المقاومة في الضفة الغربية وفشل تنسيق السلطة مع الاحتلال؟ هل شكلت العمليات النوعية المتواصلة تحولا بالغ الخطورة على الكيان باعتراف أغلب قيادته؟ ولماذا تكشف القيادة الأمنية الإسرائيلية عن تآكل تماسك المجتمع الداخلي في داخل الكيان؟ فلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، إذن سيكون محور النقاش. حياكم الله وأهلا بكم معنا مستمعينا مرة أخرى. نرحب بضيف الكريم دكتور سيد هادي سيد أفقهي. السلام عليكم دكتور. حياكم الله وبياكم. اسمح لي في البدء دكتور أن نتوقف عند تصاعد المقاومة في الضفة الغربية بالتحديد وفشل تنسيق السلطة مع الاحتلال لوقفها أو الحد منها. تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. منذ فترة وتشهد الضفة الغربية اشتباكات ومواجهات شرسة بين قوات الاحتلال الصهيوني وبين قوى المقاومة التي ظهرت بحلة جديدة وبأسلوب جديد وبتكتيكات جديدة وبثقافة حقيقة ثورية جديدة. هذا ما كان يتأمله سماحة السيد القائد قبل عدة سنوات أثناء خطابه في اجتماع مؤتمر تحت عنوان نصرة الشعب الفلسطيني، أكد أنه ينبغي أن تسلح الضفة الغربية. واليوم الحمد لله ونتيجة جهود الطيبين أفلحت في الحقيقة المقاومة الإسلامية أن تفتح جبهة جديدة وخطيرة في نفس الوقت في وجه الاستخبار الذي هو يدعم القوى الغاشمة الصهيونية، وأربك وغير كثير من الحسابات بالعدو الصهيوني، كما غير كما جاء في سؤالكم حسابات السلطة الفلسطينية في الحقيقة الضفة الغربية. لأنه كلما كان يقوم الشباب الفلسطيني بمواجهة أو بتحدي القوى الإسرائيلية الصهيونية كانوا يعتقلون أو كانوا يسجنون أو كانوا يسلمون مع كل أسف إلى السلطات الإسرائيلية. ولكن بعد هذا الانسجام وبعد هذا التوجه وبعد هذه التغييرات التكتيكية العملياتية في خطط المواجهة التي الآن تتنوع أساليبها وتتنوع أسلحتها والأماكن التي يختارونها، فهم أخذوا المبادرة بأيديهم، كأنه المبادرة والفعل يسر من قبل القوات الجهادية الفلسطينية، وردت الفعل تكون من طرف الإسرائيليين، برغم من أنه ردت الفعل الإسرائيلية متوحشة وخطيرة جدا.
أكيد أكيد. طيب نسأل أيضا دكتور عن هذه العمليات النوعية المتواصلة المستمرة التي نسمع عنها بشكل يومي تقريبا، هل شكلت تحول بالغ الخطورة على الكيان باعتراف أغلب قياداته؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يتعامل كيان الاحتلال الإسرائيلي مع التصاعد في وتيرة العمليات وبهذا المستوى؟
يعني المقاومة قررت وحسمت أمرها من أنها ستقدم الغالي والنفيس من أجل تحرير الأراضي السليبة والمحتلة من البحر إلى النهر. هذا هو المخطط الاستراتيجي للتحرير سيف الفتاح. وفي المقابل نشاهد ردة فعل متوحشة وعنيفة وتخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، في حين أنه الفلسطينيون حسب قرارات الأمم المتحدة، يعني كل أرض تغتصب أو تحتل من قبل المحتل يحق لها أن تستخدم كل الأساليب وتستخدم كل أنواع الأسلحة في سبيل إخراج وطرد المحتل. هذا صحيح. قانون دولي
صحيح.
أما أنه يعني يتعاملون بشكل وحشي، هذا القانون الأخير الذي يريد أن يصوت أو صوت عليه الكنيسة قانون خطير جدا.
أكيد.
أنه ترجع في الحقيقة القوة القضائية الإسرائيلية وتحاكم الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين كي تنفذ بحقهم حكم الإعدام. هذه أين كانت؟ هذه أي في أي دولة في أي عالم؟ في الحقيقة محكمة لا يمكن حقيقة السكوت على مثل هذه الجرائم، ناهيك عن موضوع تسليح المستوطنين وكذلك حرق المحلات مثل محلة المنطقة الحساسة كما أشرت حضرتك الحوارة، منطقة حساسة جدا.
أكيد.
حرقوا يعني منطقة بكاملها، حرقوا البيوت وأعدموا الشباب، وما زال الشباب صامد وواقف إلى أن إن شاء الله يدحر العدو. إذن تصاعد وتنامي المقاومة يعني تأخذ شكلا تصعيديا تجاه العدو وأربكت حقيقة، فتح جبهة عريضة. تعرف السالفة فتح يعني الضفة الغربية تقريبا 870 كيلومتر 70,000 كيلومتر مربع، في حين أنه غزة 325 كيلومتر مربع. فتح جبهة بهذا الحجم في الضفة الغربية طبعا يربك العدو، حسب بعض المعلومات ربما تكون مبالغ بها، ولكن حوالي نصف من القوات الإسرائيلية وقوى الأمن الآن ترتكز على هذه المنطقة كي تخمد في الحقيقة جذوة المقاومة، أعني الضفة الغربية.
صحيح.
نابلس وجنين ومناطق أخرى وحتى في رام الله. وموضوع تعامل مع كل أسف الخياني بين حكومة محمود عباس اسمها بالسلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني كذلك لم يجدي نفعا، لأن الشباب خصوصا مجموعات مثل عرين الأسود ما إلى ذلك تجاوزوا الخطوط الحمر وكسروا حاجز الخوف من سطوة الحكومة الفلسطينية وما يسمى بالسلطة الفلسطينية.
طيب.
وهذا التنامي، هذا التعاضد بين جبهة غزة وبين الضفة الغربية، أضف إلى ذلك الانتفاضات الشعبية التي تنطلق الآن في ما يسمى بأراضي 1948 وكذلك البيت المقدس القدس الشريف وما إلى ذلك، الآن تفتح عدة جبهات. إلى أضف إلى ذلك موضوعين أساسيين سأفتح لا ننسى، أولا العمليات الانفرادية الجهادية التي بدأت تقوم مضاجع هؤلاء وتحملهم وتكبدهم حقيقة خسائر بشرية ومادية، والأهم من ذلك هو الآن المظاهرات من قبل الإسرائيليين أنفسهم ضد حكومة نتنياهو لإسقاط حكومة نتنياهو لأسباب عديدة يطول شرحها.
حقيقة اليوم مشاكل داخلية يعاني منها كيان الاحتلال، تضاف إليها قضية العمليات البطولية لفصائل المقاومة، كل هذه الأمور مجتمعة تضغط باتجاه إسقاط حكومة نتنياهو كما يقول بعض المحللين الصهاينة الإسرائيليين بأنفسهم. دكتور، أذكر هنا الاجتماع الذي عقد بالأمس بالتحديد في دمشق، عقدته قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية وبالأسماء معروف، لا أود أن توقف عند الأسماء، فقط نتحدث عن قضية الوحدة، الوحدة الميدانية، التأكيد على الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده واستمرار تعزيزها في مواجهة الاحتلال، وأن يكون هناك تنسيق وحدة كلمة بين الداخل الفلسطيني والخارج في مواجهة الاعتداءات الصهيونية، وكذلك دعم هذه العمليات. كيف أيضا يمكن النظر إلى ذلك والتعليق عليه؟ تفضل.
يعني أصبحت قناعة أستاذ فتاح العزيز لدى كل الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت ما يسمى بفتح وما يسمى بالمقاومة الجهادية من حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أبو المصطفى ومع ذلك، أصبحت قناعة هناك أنه لا يمكن أن ينفرد بنا العدو واحدا تلو الآخر. فهذا الانسجام، هذا التنسيق وهذا التلاحم وهذا التشاور وهذا الدعم الكبير من طرف الفلسطينيين سواء في الداخل أو في الشتات، وكذلك أضف إلى ذلك معادلة محور المقاومة الذي لم يبقى ساكتا ولم يبقى متفرجا، فعلى كل الفصائل الفلسطينية على المستوى الإعلامي، على المستوى الحرب النفسية، على المستوى التنسيق بين الزعماء السياسيين ما يسمى بالتيارات الفلسطينية المختلفة، عندما تقترب من بعضها، عندما تنسق فيما بينها، يكون مردود جبهة المقاومة بالداخل مردودا ومنسوبا عاليا جدا، وتحمل وتكبد العدو الصهيوني خسائر فادحة. ولكن عندما تتفرق هذه الفصائل، تختلف الآراء، تتضارب الآراء بين السياسيين، ولن يكون هناك تنسيقا على المستوى الأمني فيما يتعلق بتنفيذ عمليات، طبعا العدو يسيطر على الموقف وهو الذي يتحكم بمعادلة معادلة المواجهة. والحمد لله نحن نلحظ أنه في الآونة الأخيرة بعد أن ظهر السلاح في الضفة الغربية، أربك العدو وغير كثير من المعادلات، معادلة الردع، معادلة الحرب النفسية، ومعادلات الحرب فيما يتعلق بالاستعدادات والإمكانيات الهائلة.
صحيح.
اليوم حماس والجهاد الإسلامي أتوا يمتلكون صواريخ نقطوية وسيارات وحرب إلكترونية وحرب سيبرانية وأساليب جديدة في الحقيقة في التكتيك في المواجهة والإضرار لأكبر عدد ممكن من المحتلين والصهاينة المستوطنين والحكومة كذلك. أنا أؤكد أن هناك شرخا كبيرا الآن في المجتمع الإسرائيلي المعتدي الغاصب، ونبني كثيرا على هذا الشرخ. ربما يعني نشاهد هناك معالجات مؤقتة بين حكومة نتنياهو وبين معارضيه الذين لم يتركوا في الحقيقة الشوارع والساحات إلا أن يسقطوا في الحقيقة هذا الوغد المسمى بالنتنياهو، ولكن في كل الأحوال الأوضاع يعني صعبة جدا، ووضع يعني خصوصا نتنياهو شخصيا لا يحظى عليه برغم من محاولاته لمصادرة بعض اختيارات القوى القضائية وتحويلها إلى الكنيسة والتحكم بالقضايا التي تدمر الديمقراطية حسب فهمهم وحسب تصريحاتهم هم اليوم من الشباك وكذلك من الجيش ومن الشخصيات السياسية السابقة، تعترف أنه إسرائيل تفجر نفسها بنفسها كما صرح إسحاق هرزوغ رئيس الكيان الغاصب.
أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور، نتوقف عند فاصل للحظات، من بعده نواصل اللقاء معكم ونعود للسادة المستمعين كذلك، رافقونا بعد قليل.
طهران، برنامجكم الأسبوعي تطلعون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. دكتور أفقي حياكم الله معنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
نعنون لقاء بفلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، تنوعت أشكال وأساليب المواجهات خلال عقود من الزمن كما تعلمون دكتور، لكن الآن على ما يبدو وكما تفضلتم، هناك إجماع على أن المقاومة المسلحة هي الحل الوحيد لتحرير فلسطين، لوقف هذا العدو لتغوله لجرائمه ووقف عند حده وطرده من أرض فلسطين حقيقة والمقدسات الإسلامية، ولا لن يكون ذلك إلا بالمقاومة المسلحة. تفضل.
هذا هو الخيار الوحيد الذي نادى به كثير من قادة الفصائل الفلسطينية ومن قادة السياسيين والمحللين والمفكرين في العالم العربي والإسلامي، ومع هذا ذلك لا يمكن هزيمة هذا العدو الذي تدعمه القوى الإمبريالية مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي. وما زاد الطين بلة أستاذ فتاح، والمؤلم حقيقة أنه هذه عملية التطبيع التي يقوم بها بعض الحكام الخونة العرب، خصوصا بعض الحكام الخليجيين مثل البحرين ومثل الإمارات وربما السعودية، نسمع اليوم أو غدا بأن التطبيع غير الرسمي الآن جاري وساري بين السعوديين وبين الصهاينة، ولكن تبقى فقط عملية الإعلان الرسمي لإعادة العلاقة أو للتطبيع ما يسمى التطبيع. كذلك السودان والمغرب، هذه الأنظمة حقيقة تشاهد بأم عيونهم، يشاهدون بأم عيونهم عملية الإعدام في يعني بدم بارد في الشوارع في الضفة الغربية، في المخيمات، في القصف على الشعب الفلسطيني في غزة، هذا السجن الكبير ما يسمى بالسجن الكبير في غزة، ويباركون مع الأسف للصهاينة هذه العمليات، ويمددون بالعمليات الاستشهادية التي يقوم بها الحقيقة أبناء فلسطين البررة. هذا المؤلم، ولكن مع كل هذا وفوق كل هذه الجراح نشاهد هناك عمليات حقيقة بطولية، عمليات مشرفة، وهناك عنادا وصمودا ووقوفا لوجه العدو الصهيوني، أبوا إلا أن يحرروا حقيقة وطنهم، يحرروا هذه الأراضي السليبة، هذه الأراضي المقدسة من النساء والرجال، من الشيب والشباب. وهذه يعني حقيقة تسلج القلب وتعطي الأمل الكبير في أنه إن شاء الله النصر قريب، وخصوصا كما أسلفت وأشرت في الأسئلة السابقة، هذا الشرخ الكبير الموجود الآن بين الصهاينة أنفسهم. وأنا أتذكر القول اللي هو اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. اليوم هناك إصرار على إسقاط حكومة نتنياهو، وأحد الوزراء هدد بالاستقالة، وإذا هدد هذا الوزير حقيقة نفذ تهديده، أتصور ستقترب حكومة نتنياهو من الهاوية، وعندئذ ستختلط كثير من الأوراق ويصعب إقامة انتخابات أخرى ويعني نصر وانتصار يعني مرة أخرى لنتنياهو، صعب جدا. فيجب أن نستبشر خيرا إن شاء الله المستقبل
إن شاء الله.
هذه التضحيات وهذا التنسيق وهذا الجهاد.
بارك الله بكم، ألف شكر وتحية وتقدير لكم دكتور سيد هادي سيد أفقية، الدبلوماسي السابق من طهران، حدثنا. شكرا جزيلا، بارك الله
فيك،
حياكم الله.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغات الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا.
قاوم كل طغات الأرض وأعلن نفسك إنسانا،
أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا. الأعداء صرت السكينة، صرت السكينة.
الله وأهلا بحضراتكم جديد مستمعينا لكان في كل مكان إلى لقائنا هذا في الطهران. فلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي محور وموضوع النقاش. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا عبر الواتساب الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بعد أن تآمر العرب على القضية الفلسطينية وسارعوا إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبدلا من دعم القضية الفلسطينية سارع العرب ومن على شاكلتهم إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. وانعقاد مؤتمر العقبة بالأردن، هذا اللقاء التآمري يؤكد أن فلسطين تواجه الاحتلال الإسرائيلي وحيدة، وتواجه مؤامرات العرب والعربان. ببرنامج ألو طهران كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكرا لك أبو محمد مهدي. للأسف شديد قضية التطبيع التي أخذت وتيرة متصاعدة ومتزايدة خلال الفترة الماضية، السنوات الأخيرة القليلة الماضية، هو الذي ربما جعل حقيقة الوضع أصعب على الشعب الفلسطيني بسبب هذه الخيانة لبعض ما يسمون بالقادة العرب لهذه القضية. الأخ علي المسلم من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي علي، حياكم الله. مواجهة الاحتلال القضية الفلسطينية من أكبر وأعقد القضايا في العالم الإنساني، ومن هنا أولا تجد المواجهات التي تناضل القضية مشتتة تحت تخطيط الدول العربية والإسلامية والدولية بحجة دعمها. ثانيا تظهر أمام الإعلام اختلافها ورؤيتها لمستقبل القضية، وهي بين إسلامي وعلماني وعميل لهذه الدولة وتلك. ثالثا وخير دليل قبل يومين لقاء محمد دحلان وما تحدث عن رؤية جديدة لإحدى القنوات الفضائية، والرأي لابد أن تتوحد الجهود الفلسطينية أولا ثم تأتي الحلول. وشكرا الأخ علي المسلم من العراق، شكرا جزيلا أخي الكريم. حقيقة قضية توحد الجهود اليوم فيما تم إرسال دعوة إلى بعض الفصائل وحضروا بالأمس في دمشق في العاصمة السورية دمشق، والقضية والحديث كل الحديث عن الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الداخل وفي الخارج، وحدة كل الفصائل مجتمعة لمواجهة السياسات الإجرامية العنصرية الإرهابية البربرية العدوانية الكيان الإسرائيلي في ظل حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وغلاة المستوطنين المتطرفين. هذا الأمر وضع النقاط على الحروف في قضية الوحدة، وحدة الكلمة والموقف وكذلك المقاومة، المقاومة الفلسطينية التي يشير إليها الأخ علي المسوي في قضية الوحدة. بالتأكيد القوة في الوحدة، الانتصار في الوحدة، الوصول إلى نتائج في الوحدة وليس في التمزق أو التشردم أو التشظي كما يريد ذلك الاحتلال. اليوم من يعاني التشظي والتشردم هو داخل كيان الاحتلال الصهيوني، المظاهرات التي خرجت والعنف الذي استخدم والشعارات التي رفعت ضد حكومة نتنياهو التي يرى الكثير اليوم في داخل كيان الاحتلال حتى بأنه يريد إغراقهم جميعا. قضية الهجرة العكسية التي يتم الحديث عنها وبتقارير سرية وعلنية، تارة هذه التقارير تكون من داخل كيان الاحتلال، تارة من دول عربية وإسلامية، وتارة من دول غربية. هناك هجرة غريبة وكبيرة جدا من داخل الكيان إلى باقي الدول العالمية خصوصا أوروبا، والعودة إلى تلك البلدان التي جاء منها هؤلاء من كافة أصقاع الأرض ليتحدثوا للعالم بأنهم كونوا أو يريدون أن يكونوا دولة أو كيان على حساب دماء وعلى حساب أرض العرب والمسلمين في فلسطين. هذه العودة إن دلت على شيء، وهذه الهجرة العكسية إن صح التعبير إن دلت على شيء، إنما تدل على ضعف وهشاشة هذا الكيان. رافقونا.
الطهران ألو تهران تهران تهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. معنا مداخل الأخ العزيز والفاضل أبو محمد باقر من العراق. أخي الكريم السلام عليكم تفضل.
السلام عليكم تحياتنا لكم.
السلام حياكم الله.
نبارك للشعب الفلسطيني هذه الانتصارات واقعا. يجب أن نسمي عام 23 عام زوال الاحتلال الصهيوني
إن شاء الله،
لأن السيد حسن نصر الله قبل كم خطاب إليه حلل الوضع الفلسطيني بأنه كانت العمليات الفلسطينية ضئيلة جدا. الآن أصبحت الشعب الفلسطيني حي، أصبح الكيان الصهيوني الآن في مأزق لا يحسد عليه، وزوال الاحتلال قاب قوسين أو أدنى، لأن الآن العالم أصبح قطبين، قطب مقاوم وقطب ضد المقاوم، وهذه كلها يعود بركتها للثورة الإسلامية في إيران، وبركتها يعود للإمام الخميني رحمة الله عليه ولدماء الشهداء. فإسرائيل زائلة لا محال، ونبارك للشعب الفلسطيني حركته هذه ونشد على أيديهم، واللعنة والخذلان لهؤلاء المطبعين، والله في مزابل التاريخ كما صدام أصبح في مزابل التاريخ وحسن مبارك وغيرهم إن شاء الله المطبعين في مزابل التاريخ، والنصر لمحور المقاومة إن شاء الله. وشكرا.
شكرا بارك الله بك أخي الكريم والفاضل. حقيقة أشكر الأخ محمد باقر على طرح هذه النقطة. نعم، المطبعون مع الكيان الإسرائيلي من كانوا في خدمته أو يدورون في فلكه كما يصفهم البعض، يقولون بأن أمثال المقبور صدام والطغاة والإرهابيين والجبابرة هم كانوا يدورون في فلك الكيان الإسرائيلي ولا يعملون إلا ما يرضي الكيان الإسرائيلي. لذلك حقيقة هناك من يرى بأن المطبعين مع هذا الكيان سيكون مصيرهم كمصير أولئك الذين كانوا يدورون في فلك هذا الكيان، وكذلك كانوا يعملون لخدمته لصالحه لمصلحته حتى في بعض الأحيان بشكل مباشر أو حتى غير مباشر، لأن قضية التطبيع قضية خيانية، يعني هي تتعدى قضية أن تكون هناك خيانة لدولة عربية أو لشعب عربي، هي قضية خيانة للعرب وللمسلمين، للعروبة والإسلام، للحق والوقوف إلى جانب الباطل بوجه الحق. كل هذه الأمور تجتمع في أولئك المطبعون. من طبع مع الكيان الصهيوني أي حاكم أو ملك عليه أن يعلم بأن نهايته لن تكون أفضل من نهاية المقبور صدام أو من عمل لصالح الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي خلال العقود الماضية، وعليه أن يعلم أيضا بأن هذه الشعوب العربية والإسلامية لن تسكت على هذه الخيانة ولن تمرر هذه الخيانة المسمات بين هلالين بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. هي بيع لقضية العرب والمسلمين الأولى، بيع للمقدسات الإسلامية، تنازل عن حق لا يمكن أن يتنازل هؤلاء عن حق لا يملكونه أساسا. يعني ما الذي يمكن أن يملكه مسؤول هنا أو هناك في دولة عربية تحاول، حمد في البحرين مثلا أو في بن سلمان في السعودية أو بن زايد في الإمارات، ما الذي يمكن أن يقال أنهم يملكون فلسطين كي يتنازلون عنها للصهاينة؟ هم لا يمكن أن يتنازلوا إلا عن دينهم أو مبادئهم إن كانت لديهم طبعا مبادئ، نفرض أن لديهم مبادئ، أو كرامتهم إن كانت لديهم كرامة، أم يكون تنازل عن فلسطين؟ فهذا أمر أساسا غير متاح لهم، لا لهم ولا لغيرهم إلا للشعب الفلسطيني الواقف في وجه هذا المحتل وسياسته. رافقونا.
إن عشت عش حرا أو مد الأشجار عاش حرا قوتنا الأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا قوت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا وقوفا
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا
كالأشجار. نعم مستمعينا الأفاضل، إن عشت فعش حرا، حقيقة مفهوم الحرية الذي يتم الحديث عنه هنا وهناك لا يمكن أن يفهمه إلا الأحرار في العالم في مواجهة أي استعمار أو شيطان أو محتل يريد أن يحتل هذه الأرض أو تلك. القضية الفلسطينية ليست بالأسرار التي نشوها حينما نقول بأن الشعب الفلسطيني شعب حر أبيذ عقيدة في مواجهة هذا المحتل، واستمر في مواجهة المحتل الإسرائيلي لعشرات السنين ولا زال يواجه كل هذه السياسات. بالأمس تأكيد فصائل المقاومة الفلسطينية على الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الشتات وفي الداخل، واستمرار تعزيزها، نعم تعزيز هذه الوحدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، مواجهة المستوطنين، مواجهة نتنياهو ومن معه بشتى الوسائل. الفصائل شددت على التنسيق وتعزيز الجهود في العمل الوطني المشترك بين كافة الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه السياسات العنصرية الإجرامية العدوانية الإرهابية للكيان في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو وغلاة المستوطنين المتطرفين. الاجتماع الذي عقد في دمشق بين قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية يؤكد على الوحدة، وناقش آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية خاصة الأوضاع في الضفة الغربية بالإضافة إلى كل أرض الفلسطينية. الضفة الغربية اليوم التي باتت شوكة في حلق العدو، التأكيد على تلاحم كل أبناء الشعب الفلسطيني دليل على وحدة الكلمة في مواجهة هذا العدو. تطوير تعزيز كل أشكال المقاومة المسلحة ضد المحتل ومستوطنيه، توحيد الجبهة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال وهذه ما تسمى الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الفاشية العنصرية البربرية. الضفة الغربية منذ فترة تشهد تحرك كبير المقاومة، تشهد مفاجآت نوعية بوجه الاحتلال مستمع الكريم من خلال التصدي لعدوانه، آخرها كان اقتحام جرى في أريحة في محاولة الوصول إلى منفذ عملية حوار، نظرا لما تمثله المدينة من أهمية جغرافية وأمنية كبيرة جدا في خاصرة رخوة في قلب المستوطنات. قياديون فلسطينيون قالوا أن هناك تصاعد ملموس في أعمال المقاومة الفلسطينية الشجاع في الضفة الغربية باعتراف قيادات العدو الإسرائيلي الذي فوجئ بهذا الحجم من المقاومة سواء في نابلس أو جنين أو طول كرم أو القدس حتى. التأكيد على أن رد فعل المقاومة ناتج عن تصعيد جنوني للمستوطنين في عدوانهم على الفلسطينيين، مشيرين إلى أن المشاهد التي حدثت كانت تشبه إلى حد كبير المشاهد النازية من قبيل التصريحات العنصرية التي كشفت الكثير من الحقد من الكراهية من التحريض على الواقع الفلسطيني داخل مناطق الضفة الغربية. مثلا تغريدة لوزير في الحكومة الإسرائيلية الذي كتب بأنه يجب أن تمحى حوارة من على وجه الأرض. تصريحات أخرى كانت تحرض على قصف الفلسطينيين بالدبابات بالطائرات بالقول حتى يعرفوا أننا قد جننا. يوضح هؤلاء القياديون أن التصرف الصهاينة هذا بشكل علني ليس بالتصرف لمستوطنين غاضبين، بل تعتبر هذه سياسة يروجون لها في برنامجهم الانتخابي والتي لا علاقة بمسألة حسم الصراع بتحويل هذه المنطقة إلى جحيم بالنسبة للفلسطينيين، محذرين من وقوع مسائل خطيرة ما يخلق شكل من أشكال الردع المسلح من قبل المقاومة الفلسطينية والمقاومة الشعبية أمام جيش من المستوطنين الخطرين المدججين بالسلاح. كذلك اعتبر الكثير من المتخصصين بالشأن الإسرائيلي أن الاشتباك الحاصل بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال دل على أن الضفة الغربية تشهد منذ معركة سيف القدس وحتى الآن حالة ثورية ناهضة تتقدم فيها المقاومة على رأسها المجموعات المسلحة ومواجهة العدو حتى الرمق الأخير. أيضا أنه كلما قام الاحتلال باغتياله واعتقال بعض المقاومين تظهر بطولات نوعية بوجهه في المدن الفلسطينية الأخرى والتفاف جماهيري حولها. فشل العدو في اعتقال المقاومين في أريحة يعني أن المدينة دخلت أيضا من جديد على الخط. منذ شهر تقريبا كانت ليست في حساب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بصفتها منطقة مليئة بالمستوطنين. على خط آخر أكد الكثير من القيادين اليوم في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن قطاع غزة ليس بعيدا عن المشهد الفلسطيني رغم كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتحييد غزة أو على الأقل التفرد بكل منطقة على حدة كالضفة والقدس وغزة ومناطق 48. وأكدوا أن كل الاعتداءات من قبل المستوطنين التي جرت في حوارة وبورين والقدس كانت هناك نفير، كان هناك نفير فلسطيني عام وحالة غضب عارمة في كل أرجاء قطاع غزة سواء داخلية أو على الخط الفاصل مع المحتل، حيث توجه الهدير الجماهيري للسلك العازل ما بين غزة ومناطق 48 ليشتبك مع قوات الاحتلال. كل هذه الحالة الثورية تعني أن فلسطين بخير وأن أبناء فلسطين على الطريق الصحيح في تحرير الأرض والمقدسات. فلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي كان محور وموضوع النقاش في لقائنا الأسبوعي هذا الطهرة. نلقاكم لاحقا بإذن الله. حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة، للشجر الواقع في غزة من نهر الهادي في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة.
دنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن، عصف الناس الصبر حليف الإيمان ومع القرآن.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
مستمعين الأعزاء، سلام عليكم وأهلا بكم. وقد جر الحسد الذميم إخوة يوسف سيدنا عليه السلام إلى الائتمار به، فهذا رأى قتله وذاك رأى إلقاءه في البئر. ومع معرفتكم لما جرى على هذا الصديق الطهور ستجدون في تفصيل هذه الحلقة ما تستمتعون به